الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 27 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام هو الرابع من كتاب الصلاة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قال: قلت: أفنقضيهما إذا فاتت؟ قال: لا. خرجه أحمد. الحديث أصله في الصحيح، وأما قوله أنقضيهما إذا فاتت قال لا، فهذه شاذة، فلا بأس بقضاء الفوائت سواء كان الفائت فرضا أو كان نفلا. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن من فاتته ركعتا الفجر يصليهما بعد الشروق، والصحيح أنه إذا أحب أن يصليهما بعد الصلاة صلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد العصر وهو وقت كراهة، ومن بابه أنه يجوز أن يصلي بعد الفجر وهو وقت كراهة. فذوات الأسباب لها حكمها. ساق المصنف الحديث لبيان جواز قضاء الفائتة، ثم اختلفوا في مسألة الصلاة بعد العصر، لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر، وبعضهم نهى مطلقا وبعضهم حكم عليها بالسنية مطلقا. والصحيح أنه يصلي إذا فاتته صلاة. قال: باب الأذان. الأذان في اللغة الإعلام، وفي الاصطلاح والإعلام عن الصلاة بألفاظ مخصوصة. والأصل في الأذان الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. وأما السنة: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأذان واختلفوا في حكمه، ذهب بعضهم إلى أنه سنة وقد ضعف هذا القول شيخ الإسلام. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه فرض واجب على الكفاية، وهذا هو الصحيح لأقوال أهل العلم. وأصح ما روي في الأذان حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه عند أبي داود وغيره، وحديث أبي محذورة عند مسلم، ويختلفان في الترجيع. فحديث أبي محذورة فيه الترجيع، وحديث عبد الله بن زيد لا ترجيع فيه. وقد قدم قوم حديث أبي محذورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة، وقدم قوم صنيع بلال لأنه أذان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأيهما أذن أجزى. وأما الإقامة فإنها توتر على ما يأتي، فذهب قوم إلى شفعها، وذهب قوم إلى جواز الأمرين، وذلك لاختلاف الروايات في الباب. ويستحب أن يقول كقول المؤذن، وبالغ ابن حزم فأوجب ذلك. وابن حزم رحمه الله له تجاوزات. قال: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم، فابن عبد ربه صاحب الأذان، وابن عاصم صاحب الاستسقاء والوضوء. قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. خرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وصححه مشايخنا. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. خرجها أحمد من طريق ابن إسحاق. قال: وذكر محمد بن سلم الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه وذكره. قال الألباني رحمه الله: هذا إسناد جيد. ابن إسحاق وإن كان لم يصرح بسماعه من الزهري فقد تابعه عليه جمع، وهذا دليل على أن الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، لأن بلال كان يؤذن الأذان الأول للفجر، الأذان الذي قبل الصبح، لأن بعضهم أخذ من لفظة الأذان الأول أنه أذان الفجر بعد طلوع الفجر، ويكون الإقامة هي الأذان الثاني. لكن عندنا في الصحيح أن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فأذان بلال كان قبل أذان الصبح. وأما الحديث فقد ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الموطن مختصرا له، وإلا فهي أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه همه شأن الأذان، همه شأن الأذان، فبينما هو نائم رأى رؤيا، وكأنه لقي رجلا من اليهود، فقال بعني هذا أن ماذا البوق أو القرن، قال ما تفعل به؟ قال ننادي به إلى الصلاة. وهكذا مر على نصراني فطلب منه الناقوس، فقال ما تريد؟ قال ننادي به إلى الصلاة. فكلاهما أخبره بهذا، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، انظر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والإقامة جعلها مرة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ورآها عمر بن الخطاب، إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال والله يا رسول الله لقد رأيتها. المهم مكرمة لعبد الله بن زيد مع أن عمر أفضل منه. وقول الصلاة خير من النوم، كثير من أهل العلم ذهب إلى أنها تقال في الأذان، أذان الصبح، أذان الفجر. وأما الشيخ الألباني فحكم بالبدعة على من قالها في الأذان، أذان الصبح، وهذا القول لا يوافق عليه. فالمسألة دائرة بين راجح ومرجوح، فمن قالها في الأذان الذي قبل الصبح فهو أحب إلينا، ومن قالها في أذان الصبح صح أذانه. قال ولا ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، خرجه ابن خزيمة بسند صحيح. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، وطريقة الترجيع أن يقول ابتداء أشهد أن لا إله إلا الله مرتين بصوت خافت، أشهد أن محمد رسول الله مرتين بصوت خافت، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله مرتين بصوت مرتفع، أشهد أن محمد رسول الله بصوت مرتفع. إلا أن من ما يخالف في حديث أبي محذورة أيضا يعني الله أكبر غير تربيع، غير تربيع، يخالف حديث عبد الله ابن زيد. وبهذا السبب اختلف العلماء في تقديم أي النوعين من الأذانات. قال ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط رواه الخمسة فذكروه مربعا، فقدم ما في صحيح مسلم. أما أذكر في هذا الباب النهي عن تمطيط في الأذان، فالأذان جزم، أروي معلقا عن عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء أي إلا الإقامة. للنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، أمر يشعر بأن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حكم من يشفع الإقامة ثبت ذلك في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وقد تقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المسألة لا تصل إلى حد البدعة، وإنما هي دائرة بين الأفضلية والجواز. والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد أن أذان بلال هو المقدم، استمرار بلال رضي الله عنه بالأذان ولسماع النبي صلى الله عليه وسلم له وإقراره له. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه هو بن عبد الله السوائي قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فها هنا وها هنا وإصبعه في أذنيه. رواه أحمد الترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل أصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين بغير وضع أصبعيه في أذنيه، وأصله في الصحيحين بغير لوى عنقه، ومع ذلك وضع الأصبعين في الأذنين ثابتة بمجموع الطرق. ومن أذن ولم يضع الأصبعين في الأذنين فأذانه صحيح. واختلفوا في سبب وضع الأصبعين في الأذنين، فقيل لأنه أبلغ في رفع الصوت، وقيل غير ذلك. وأيضا من السنة الاستدارة قليلا عند الحيعلتين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، بدون أن يستدير بجسمه أجمع. قال: وعن أبي محذور رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان. رواه ابن خزيمة. ساق المصنف الحديث لبيان أهمية حسن الصوت المؤذن، لأنه أبلغ وأندى لما جاء في الصحيح: فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. ويقول: لما سمع عمرو بن ميمون أذان معاذ بن جبل أقسم أن لا يفارقه، تأثر بصوت أذانه. قال الترمذي: لا يصح عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير حديث الأذان. نعم، اختلف أيضا في الأذان قاعدا، فالذي يظهر أنه من أذن قاعدا الأذان صحيح، لكن الأفضل أن يقوم. نعم، جزاك الله خير. أخونا معاذ حفظه الله يقول: بعضهم ذهب بأن سبب الانحراف عند الحيعلتين من باب إسماع الناس منها هنا ومنها هنا، والآن مع مكبرات الصوت ربما لا يحتاج الإنسان إلى الانحراف، لكن كما قال الحافظ: إذا ذهبت العلة بقي الاتباع. قال عمر رضي الله عنه فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب: ومع ذلك لا ندع شيئا فعلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.